الرحيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه الآية المباركة في سياق الكلام عن المنافقين وصفات المنافقين، والله عز وجل فصل صفات المنافقين في القرآن الكريم وبين أخبارهم، بل سمى سورة باسمهم في كتاب رب العالمين للتحذير من شرهم وللتحذير من صفاتهم وللتحذير من النفاق العملي ومن النفاق الاعتقادي. الله تبارك وتعالى قال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فما لكم في المنافقين فئتين، الخطاب هنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الاستفهام يقال عنه استفهام إنكاري، إنكار عليهم اختلافهم في المنافقين، أي الله عز وجل يقول فما لكم في المنافقين فئتين، أي أي شيء لكم في المنافقين تختلفون فيهم فتكونون فيهم فئتين، يعني تكونون في المنافقين فئتين، فئة تقر بإسلامهم وفئة أو فئة تقول بقتالهم وفئة لا تقول بقتالهم. واختلف المفسرون لماذا أو ما هو سبب نزول هذه الآية، فروى الإمام البخاري وروى الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه، تعلمون أن المنافقين في أحد رجعوا بثلث الجيش، رجعوا بثلث الجيش، فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا على فرقتين، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا نقتلهم، أي نقتل من رجع من هؤلاء المنافقين، وقال بعضهم لا نقتل من رجع. إذن اختلف الصحابة فيهم، فالله عز وجل قال فما لكم في المنافقين فئتين، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال ابن عباس رضي الله عنه قال: هؤلاء قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة. يقول الضحاك قالوا، يعني هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا، قالوا إن ظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد عرفنا، يعني عرفنا أنه على الحق وهاجرنا إليه، إن ظهر قومنا فهو أحب إلينا، إن ظهر محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قالوا قد عرفنا، يعني عرفنا أنه على الحق واتبعناه، وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا. فاختلف الصحابة فيهم، فريق منهم يتولونهم وفريق منهم يتبرؤون منهم، فريق منهم قالوا لا، هؤلاء آمنوا إخواننا، لكن يقولون إن ظهر النبي نؤمن به ونتبعه، عرفنا ذلك، وإن ظهر قومنا أحب إلينا. فظهر قوم منهم من الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيهم، فقوم قالوا نحن نتولاهم، وقوم آخرون قالوا لا، نحن نتبرأ منهم، هؤلاء ليسوا مسلمين. وسيأتي تفصيل الآيات: حتى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فقالوا هذا سبب نزول الآية، أن قوما كانوا بمكة فقالوا إن ظهر محمد صلى الله عليه وسلم فقد عرفنا، وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا. وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنها نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام، فأصابهم وباء المدينة وحماها فأركسوا وخرجوا من المدينة. قوم جاءوا المدينة فأصابهم حمى المدينة وباء المدينة فأركسوا فخرجوا من المدينة، فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما لكم قد رجعتم؟ قالوا أصابنا وباء المدينة فاجتويناها، فقالوا ما لكم في رسول الله أسوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أي ما خرج من المدينة، مع أن الصحابة أصابهم حمى المدينة أول ما جاءوا المدينة، أما لكم في رسول الله أسوة؟ فاختلف الصحابة في هؤلاء، فبعضهم قال هؤلاء نافقوا، وقال بعضهم لا هؤلاء لم ينافقوا، هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون، هؤلاء إخوان، لكن المدينة لم يتحملوا حمى المدينة. فهذه ثلاثة أوجه أيها الإخوة في سبب نزول الآية، فبعضهم قال هي في غزوة أحد، وهذا في صحيح مسلم أن الصحابة اختلفوا في المنافقين الذين رجعوا قبيل غزوة أحد، رجعوا بثلث الجيش، فقال بعضهم نقتلهم وقال آخرون لا نقتلهم. والمروية عن ابن عباس في نزول هذه الآية قال هؤلاء قوم لم يهاجروا وبقوا في مكة، قالوا إن ظهر النبي عرفنا وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا، فاختلف الصحابة فمنهم من تولاهم ومنهم من تبرأ منهم. والقول الثالث، وهذا القول مروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي اللي هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال أنها نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة فأصابهم حمى المدينة أو أصابهم وباء المدينة فأركسوا وخرجوا من المدينة، فعند ذلك استقبلهم نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما لكم قد رجعتم؟ قالوا أصابنا وباء المدينة. فاختلف الصحابة فيهم هل هؤلاء مسلمون أو هؤلاء غير مسلمين. على كل حال الله عز وجل يذكر فئة من المنافقين، ورجح جمع من أهل العلم القول الأول، لأنه في صحيح مسلم قالوا الصحابة اختلفوا في هؤلاء المنافقين، وسيأتي السياق للكلام عنهم أيضا الذين رجعوا من أحد. فالله عز وجل ذم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المنافقين، ينكر عليهم اختلافهم فيهم، قال فما لكم في المنافقين فئتين، فما لكم في المنافقين فئتين. وأيضا في هذه الآية ذم الاختلاف، ذم الخلاف، والاختلاف أيها الإخوة أمر ثابت. هذه الأمة أيها الإخوة أوصيت بأن تبتعد عن الخلاف، ولا سيما في أعظم أمور، في أعظم أمر من أمورها، ألا وهو إقامة الدين. الله عز وجل قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله عز وجل نهى الأمة عن التفرق، لا سيما في أعظم أمر قد بعثت به هذه الأمة وهو إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هذه الآية في سورة آل عمران بعد أي آية جاءت؟ هذه الآية في سورة آل عمران بعد أي آية جاءت؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فأسوأ شيء أن نختلف أيها الإخوة، وأن يصبح الاختلاف بيننا، وهذا الاختلاف يؤدي إلى التآكل لا التكامل، ويؤدي إلى أن يضرب بعضنا بعضا وأن يؤذي بعضنا بعضا، ولا سيما في إقامة الدين. والأصل أن المسلمين يتكاملون ولا يتآكلون، والأصل أن المسلم يشد على يد أخيه لإقامة دين الله، لا أن يتفارق، أن يتفرق حتى في إقامة الدين. الاختلاف أيها الإخوة، الاختلاف المذموم الذي يفرق القلوب هذا شر، هذا شر، الاختلاف الذي يفرق القلوب شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الخلاف كله شر، إن الخلاف كله شر. وما السبب الذي قال عبد الله بن مسعود قوله إن الخلاف كله شر؟ ما السبب؟ صلى بمنى مع عثمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قصر الصلاة، فعثمان أتم الصلاة صلى أربعا، قال عبد الله بن مسعود لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين، وها أنا أصلي أربع ركعات، يا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. إن الخلاف كله شر، فلذلك لما قال عبد الله بن مسعود ألا تنكر على عثمان أمام الناس، لماذا لا تقول لعثمان يا عثمان اتق الله وصل ركعتين فقط، قال إن الخلاف كله شر، لأن هذا سيؤدي إلى التنابز، وهناك رعاع الناس في الحج أصلا. لماذا عثمان أتم أربعا؟ قال لأن هناك أناس من الأعراب يأتون للحج فيظنون أن الظهر أن صلاة الظهر ركعتان وأن صلاة العصر ركعتان، فعثمان رضي الله عنه اجتهد من عنده رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين المهديين، فاجتهد من عنده رضي الله عنه فقال لا نتم. لما؟ لأن هؤلاء الأعراب إذا رجعوا إلى بلادهم يعلمون أن صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع ركعات، فلا يظن أن صلاة الظهر ركعتان، فحتى لا يتوهم الجاهل هذا أتم عثمان الصلاة. لكن ابن مسعود قال يا ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، إن الخلاف كله شر، إن الخلاف كله شر. أتعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ليخبرهم عن ليلة القدر؟ النبي خرج على أصحابه ليخبرهم أي ليلة هي ليلة القدر، ليخبرهم عن تلك الليلة ليلة القدر. قال عليه الصلاة والسلام خرجت حتى أخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وأرجو أن يكون خيرا لكم. تلاحى يعني اختصم فلان وفلان، تلاحى رجلان اختصم رجلان بسبب هذين الرجلين رفعت، قال عليه الصلاة والسلام فرفعت. لكن خرج لأصحابه ليخبرهم أي ليلة هي ليلة القدر، فرفع خبر ليلة القدر في أي ليلة هي بسبب تلاحي هذين الرجلين. أرأيتم كم حجم التخاصم والخلاف كم يؤدي من الأذى والشر في الأمة أيها الإخوة؟ قال تلاحى رجلان رفعت، فقال فالتمسوها، التمسوها، لأن الخلاف أيها الإخوة يولد الخلاف، واختلاف كلمة الأمة يؤدي إلى اختلاف أجيال بعدها. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لمن بعده، يقول لا تختلفوا، يقول لأصحابه ومن بعدهم قال لا تختلفوا، فإنكم إن اختلفتم كان الذين من بعدكم هم أشد اختلافا، لا تختلفوا، فإنكم إن اختلفتم كان الذين من بعدكم هم أشد اختلافا، أي سيختلفون أكثر منكم الذين من بعدكم، يعني ستسن سنة الآن وكل واحد سيأتي وبعضهم سيحيي الخلاف السابق، بل سيبني عليه أيها الإخوان، سيبني على اختلاف سابق، وعند ذلك سيحصل ما يحصل في هذه الأمة. ونحن للأسف إذا حدث الخلاف بيننا هذه الأمة إذا حدث الخلاف بيننا فهو خلاف مهلك أيها الإخوة، خلاف مهلك، يستبيح بعضنا بعضا ويبيد بعضنا بعضا، هكذا الخلاف إذا حصل بيننا نحن خاصة هذه الأمة، بأسنا بيننا شديد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديد، ماذا قال؟ فمنعنيها. فبأسنا بيننا شديد، نحن أقوياء على بعضنا البعض، نحن أشداء على بعضنا البعض، هكذا. فالله عز وجل قال فما لكم في المنافقين فئتين، لا تختلفوا، لأن أهل السنة أهل ائتلاف. ورضي الله عن ابن عباس لما قال في قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. لذلك نحن السمة العامة لنا أننا أهل سنة وجماعة، اسمنا أهل سنة وجماعة، فبالطريق إلى الحق نحن أهل السنة، وبالبعد عن الفرقة نحن جماعة، ولذلك أهل السنة والجماعة بطريقتهم وبمنهجهم أهل السنة والجماعة. فالله عز وجل قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا والله أركسهم. ما معنى أركسهم؟ قالوا ركس الشيء أي انقلب على رأسه، والشيء المركوس هو الشيء الذي يرجع إلى حالته الأولى، والله أركسهم. الشيء المركوس هو الذي يرجع إلى حالته الأولى، قال ركسته أو أركسته أي أرجعته إلى أمره الأول. فالله عز وجل قال والله أركسهم بما كسبوا، أي الله أعادهم إلى الكفر وردهم إلى كفرهم، وظهر كفرهم، ردهم إلى حالهم الخبيثة، وهي الحالة التي كانوا عليها أصلا. لأن المنافق أيها الإخوة إنسان متناقض، المنافق إنسان متناقض. أصلا كلمة نفاق أخذت من نافقاء اليربوع، من نفق اليربوع. اليربوع هذا حيوان في الصحراء يحفر الأنفاق، فإذا جاء العدو ليأخذه من هذا النفق حفر حفرة أخرى وصعد منها، وهكذا. فكل مرة بده يجي يمسكه من الجهة هذه فبيفتح حفرة أخرى وبيطلع منها، وهكذا على هذا الحال. فكذلك المنافق لا يعرف له سبيل أيها الإخوة، يختلف باطنه مع ظاهره. والنفاق لما ابن القيم في المدارج تكلم عنه قال وهو الداء العضال، اسمعوا يا إخوة، الداء العضال الذي ربما يكون المرء ممتلئا منه وهو لا يشعر. يمكن الإنسان منا يكون منافق وهو لا يشعر، بل لو واحد قلته يا منافق بغضب غضب شديد. لا، ربما الواحد منا أيها الإخوة المتكلم أو أنتم السامعون، ربما الواحد منا يكون منافقا وهو لا يشعر. فقال الداء العضال الذي ربما يمتلئ المرء منه وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، هو يكون منافقا ولا يشعر. وكان حذيفة رضي الله عنه سمع رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين، سمع رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين، فقال حذيفة رضي الله عنه يا هذا لو هلك المنافقون لاستوحش الناس من المشي في الطرقات لقلة السالكين. لو هلك المنافقون لاستوحش الناس من المشي في الطرقات لقلة السالكين، يعني المعظم عنده نفاق عملي. مقصود بالنفاق، المقصود هنا نفاق العملي. المعظم عنده خصال المنافق العملية، عنده هذه الخصال المعظم، المعظم. فربما الواحد يكون ممتلئ بهذا يحاسب نفسه، لأنه ربما يكون ممتلئا بالنفاق ولا يشعر. وهل تظنون أن عمر رضي الله عنه لما قال لحذيفة سماني النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، أتظنون أنه كان يمزح أو كان والله يهزل بمزح مع حذيفة، بقول له سماني النبي من المنافقين ولا لا، بمزح معاه يعني، ولا يقول أمرا جد يا إخواني. فإذا كان عمر الراسخ في الإيمان العبقري الذي ما رأيت عبقريا يفري فرية، المحدث الذي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه، يقول أسماني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، أسماني النبي من المنافقين، يقول هذه كلمة وهو الراسخ في الإيمان والراسخ في الدين والراسخ في العلم، فما بالكم بغيره؟ إذا عمر يقول هذا يا إخوة فما بالكم بغيره. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما من أحد يقول أنا إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل. 30، تعرفون من أدرك ابن أبي مليكة؟ أدرك عائشة أم المؤمنين، أدرك أفاضل الصحابة، ابن أبي مليكة أدرك 3، كل واحد يخشى النفاق على نفسه كلهم، وهم رضي الله عنهم من قوة إيمانهم من أبعد الناس عن النفاق، فما بالك بالأجيال التي بعدهم. فالله قال والله أركسهم بما كسبوا، ردهم إلى حالهم الخبيثة بما كسبوا، والباء هنا سببية أي بسبب كسبهم، بسبب كسبهم. وهنا كسب تحمل على الشر. بعض المفسرين المعاصرين جاء إلى بعض اللطائف القرآنية فقال الفرق بين كسب واكتسب أن كسب تستعمل في الخير واكتسب تستعمل في الشر، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. واستدله بقول الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، استدل بهذا، لكن هذا غير صحيح. لما؟ الذي يحدد أيها الإخوة أن كلمة كسب في الخير أو في الشر السياق، فكسب أحيانا تستعمل في الشر، شوف الآية لها ما كسبت يعني من الخير وعلي ما اكتسبت، لكن كسب أحيانا تستعمل في الشر. فالله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما اكتسبت ولا كسبت؟ كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فهنا كسبت استعملت في الشر، وكذلك اكتسب ربما تستعمل في الخير وليس في الشر. الآية في سورة البقرة وعليها ما اكتسبت أي الأعمال السيئة صحيح، لكن اكتسب أيضا ربما تستعمل في الشر في الخير. في سورة البقرة استعملت في الكلام عن الشر والسيئات، لكن في سورة النساء الله عز وجل قال للرجال نصيب مما اكتسبوا، ما قال كسبوا، مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. هل اكتسبن يعني السيئات أو اكتسبوا يعني السيئات؟ لا. فالذي يحدد أن كسب أو اكتسب خير أو شر هو السياق. هنا كسب المقصود إيش؟ شر. والله أركسهم بما كسبوا، أي بسبب كسبهم، بسبب كسبهم الله أركسهم، ردهم إلى حالهم من الكفر بسبب كسبهم. وهذا أيها الإخوة الذي يبين هذه الآية، تبين عدل الله تعالى وأنه لا يظلم أحدا. الله عز وجل قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الهداية يا إخوة بيد الله، وبعض الناس يسلك طرق الضلالة، يسلك طرق الضلالة، فلذلك يزداد عمى وضلالة. والذي يريد الضلالة قل من كان في الضلالة، ماذا قال الله تعالى؟ فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن، هو يريد الضلالة أصلا، هو يريد الضلالة. ولذلك بعض العلماء بيسموا هذا ضلال جزائي، ضلال جزائي، يعني بسبب أن العبد اختار الضلال فالله عز وجل يضله ويجعله في سوء السبيل. وإذا قال أتريدون أن تهدوا من أضل الله، هكذا بعد قال أتريدون أن تهدوا من أضل الله، إن من قدر الله إضلاله لا يستطيع أحد أن يهديه أبدا. طبعا هذه الآية مما يحتج به بعض العصاة، فكثير من الناس كلموا عن الصلاة، عن الدين، عن التمسك بدين الله، ماذا يقول لك؟ الله لا يريد هدايتي، الله يريد إضلالي، هكذا يقول الله بده يضلني يا شيخ، أنا الله ما بده يهديني، هكذا كلمات الناس، كلمات العصاة. وقد قلنا مرة في درس، قلنا أسوأ شيء في الطريق إلى الله أن تبرر لنفسك، أسوأ شيء في الطريق إلى الله أن تبرر لنفسك، إن الواحد يوجد لنفسه مبررا. لو واحد قال أسأل الله أن يهديني، طيب إن شاء الله ما الله هذا على خير، يعني يطلب الهداية، أما يقول الله لا يريد أن يهديني، أنا الله بده يضلني، هكذا يقول، هذا يبرر لنفسه الآن، يبرر نفسه السوء والمعصية. فالعلماء يقولون باختصار لا حجة لك في هذا إطلاقا. لما؟ لأنك هل اطلعت على علم الغيب أو على اللوح المحفوظ فرأيت فيه أن الله أضلك؟ أنت تقول الله يريد أن يضلني، وأنا بقول لك مثلا الله يريد أن يهديك، ما الذي أدراك وأنا ما الذي أدراني؟ فليس المطلوب منا أن ننظر في مسألة اللوح ماذا كتب الله لك من الضالين ولا من المهتدين، المطلوب منك أن تفعل ما أمرك الله به. فالله قال لك صلي، أنت ما صليت، من الذي أضلك؟ أنت أضللت نفسك. الله قال وأقيموا الصلاة، أنت ما بدك تصلي، فأنت أضللت نفسك، هو الذي أضل نفسه الآن. الله قال وآتوا الزكاة، من الذي أضلك؟ لأن انظر أنت لنفسك ما امتثلت، أنت أضللت نفسك. لكن أنت لما تنظر لما هو مكتوب في اللوح تتوه الآن، ما اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ممكن واحد يا إخوة من كبار الصالحين ينتكس ويكفر ويموت على الكفر، ممكن هذا ولا لا؟ ما يدري. ممكن واحد من كبار العصاة بل من كبار الكفار، مجرم من المجرمين، يتوب ويستغفر ويحسن إسلامه قبل الموت بيوم أو يومين فيدخل الجنة، الله أراد له الهداية. فأنت ما تنظر ماذا كتب الله لك، لا تقول أنا مكتوب لي، حتى في الرزق أنا الله كتب ليك، ما الذي أطلعك على اللوح المحفوظ؟ ما الذي أطلعك على هذه الكتابة؟ لو أننا أطلعنا أنه مكتوب لنا من الرزق كذا وكذا انتهى. لكن ما الذي يدريك؟ لذلك أنت مطلوب منك أنك تشتغل، عندك أسباب، عندك أسباب الهداية، أسلك أسباب الهداية، هذا هو المطلوب منك. إذا قال أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.